بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض النماذج من تفسير القرآن بالرأي، وهو الذي نهي عنه في روايات المدرستين، وذلك لأن هذا الطريق لما كان طريقا خاطئا فإنه قد اعتبر من الناحية الشرعية مما لا ينبغي أن يسلك، فقيل حتى وإن أصاب فإنه مخطئ، لأنه يراد قطع الطريق على الناس لكي لا يسلكوه، فإن إصابته في بعض الأحيان لا تنفع مع خطئه الأكثر ومع كونه منهجا غير سليم. الآن عندما ينظر الإنسان إلى الساحة العربية والإسلامية يجد نماذج لهذا التفسير بالرأي، الغالب فيها أن من يتصدى لها لم يمتلك العدة الكاملة للولوج في باب التفسير، وقد سبق أن تحدثنا في ليلة من الليالي الماضية عما يحتاجه المفسر من علوم، وذكرنا فيها عددا من العلوم التي تقتضي يقتضي التفسير إتقانها قبل الولوج فيه والخوض في غمراته ولججه، لكن للأسف نحن لا نجد هذا في قسم ممن يتصدى للتفسير في هذه الأيام. الغالب أن قسما من هؤلاء لديه معرفة مثلا باللغة العربية، ولديه كفاءة علمية ما في هندسة، رياضيات، كيمياء، غير ذلك، فكأنه يعتبر هذا مبررا كافيا للأخذ بناصية تفسير القرآن الكريم. والبعض منهم يبرر هذا بأن القرآن لما كان هدى للناس، فأنا واحد من الناس وهذا هدى لي، فإذا ينبغي أن أفكر فيه من دون وسائط كما يقول بعض هؤلاء. وقد ذكرنا في وقت مضى أن هناك مستوى من معاني القرآن الكريم هو بالفعل لكل الناس، لعامة الناس، ولكن عندما يكون الأمر في إطار الدخول إلى داخل أعماق القرآن وتفسيره وتقديم آراء فيه، وأحيان تقديم فتاوى وأحكام شرعية فيه نفيا وإثباتا، فهنا لم يخاطب القرآن الناس بأنه هو هداية لهم في هذا المستوى، إلا إذا امتلكوا قدرة معينة ومقدمات خاصة، آنئذ يكون هذا الكلام صحيحا. وإلا لو كان كذلك فلا معنى إذن لفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان ينبغي أن يقول القرآن: فانظروا بأنفسكم ولا تعتنوا بكلام غيركم. وللأسف هذا بعض الكلام الذي يقوله بعض هؤلاء، هذه الكليشة والعبارة الدائمة الترداد، يقول لك: لا تأجر عقلك إلى أحد، لا تسلم عقلك إلى أحد، أنت فكر بنفسك وأنت استنبط بنفسك وأنت استكشف القرآن بنفسك. وهذه كلمة فيها من الحق شيء وفيها من الباطل أشياء. هذه فد مقدمة. أضيف إلى ذلك شيئا آخر، وهو أن الجامع المشترك بين هذا النوع من التفاسير والمفسرين من هذا النوع أن لديه أفكارا معينة، وغالبا هي في هذه الأزمنة قادمة من الثقافة الغربية، قضايا مساواة الرجل والمرأة، قضايا في الميراث، في الزواج، قضايا الحرية، قضايا حقوق الإنسان، قضايا الحجاب وعدم الحاجة إليه، قضايا النظر. ولو نظرنا إلى جملة تفاسير هؤلاء نجدها تدور في هذه الأطر، يعني كأن القرآن الكريم ليس فيه إلا مواضيع الحجاب والزواج المتعدد والمساواة في الميراث والنظر إلى المرأة وحرية المرأة وإلى آخره. هذه الآيات 6000 وكذا من الآيات، هذه هي المواضيع التي تشغل بال هذا النمط من المفسرين، فيأتي هذا ضمن بيئة معينة وأفكار خاصة، ويحاول أن يعطف القرآن عليها. أن تأتي وتقول: هذا رأيي، لا أحد ينازعك فيه. أن تقول: هذه فكرة قالها العالم الغربي الفلاني وأنا أقدرها، لا أحد يقول لك غير مخالفا، ولكن عندما تقول هذا هو تفسير القرآن هنا تكمن المشكلة، من أين هذا التفسير؟ فلأورد لكم بعض الأمثلة مما هو شائع في هذه الفترة من هذا النحو من التفسير بالرأي. أحد هؤلاء يأتي في الآية المباركة آية الصيام: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. عندما نظروا إلى مثل هذه الآية المباركة جاءوا بشيء جديد تماما لم يقل به أحد في من زمان رسول الله وإلى يومنا هذا. ألا يقول به أحد مو مشكلة إذا كان صحيحا. ماذا يقول هؤلاء؟ يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا واجب يعادل أصل الصيام، فلو فرضنا أن إنسانا اختار الفدية لا مشكلة في ذلك، رجل شاب قوي البدن ليس مريضا ليس عنده مشكلة غير ذلك، هذا من البداية يطيق الصيام، ومع ذلك يذهب ويفدي بدل صيام 17 ساعة 16 ساعة 18 ساعة يعطي فدية هي طعام مسكين 10 ريال في مثل بلادنا مثلا، أو 5 ريال في بعض الأماكن خلاص. ولا يجب أن يشعر هذا التعبير لهؤلاء، لا يجب أن يشعر الإنسان بالإثم عندما يختار الفدية. هذا يصير وهذا يصير، يقدر يصوم ويقدر أيضا يدفع فدية، ولا سيما يقولون لا سيما في أوروبا الصيام مرهق، فإذا صار يعطي فدية الطعام للمسكين يعني احنا راح نوفر مئات الملايين من الدولارات. شنو ربط مئات الملايين الدولارات في اصل التشريع؟ انا لا اعلم. فيقول لك اذا بناء على هذا الكلام يستطيع الانسان في اي مكان كان في اي عمر كان في اي درجة من القوة كان هو مخير من البداية، يقدر يصوم شهر رمضان ويقدر يدفع شنو؟ فدية طعام مسكين. من وين هذا قال؟ قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، معنى هذا أن الإنسان يستطيع مثلا شاب عضلات قوية بدنه سليم وكامل ما يصوم، يدفع 300 ريال عن الشهر كله ويقعد مرتاح في هذا الشهر المبارك. طيب، بدل الواحد خلي 100 ألف ما في مشكلة أيضا، وما لازم يستشعر أنه مأثوم. طيب، تجي تقول طيب هذا الكلام من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لم يلتفت إليه أحد ولم يفعله أحد أصلا. طيب، ولو كان بهذا النحو لكان شيء سهل ويسير وإلى آخره. هذا الصيام الذي له حكم لعلكم تتقون، في قول رسول الله: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. طيب، هذا صار يمكن شراءه بعشرة ريال بخمسة ريال، والحال أنه الإنسان قادر ومستطيع وما عنده مشكلة. طيب، هل يمكن أن يقبل الدين مثل هذا الأمر؟ ثم وين صارت إذن فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ هذه العلماء، وهذه مشكلة أحيانا عندما يصير عدم إحاطة ببعض العلوم الأخرى، من شهد منكم الشهر فليصم، يقول العلماء فيها إطلاق لجميع الحالات. أي إنسان شاهد حاضر في البلد وصار شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم. أي إنسان عند قدرة، ما عند قدرة، مريض، عليل، غير ذلك، إلى آخره. ثم الآيات الأخريات جت وبدأت تستثني، قال من كان منكم مريضا أو على سفر. هنا بعد ما قال فليدفع فدية صيام، ليش يدفع؟ ليش فعدة من أيام أخر؟ إذا كان هذا وذاك نفس الشيء وما لازم واحد يستشعر الإثم عندما لا يصوم ويدفع فدية، ليش تقول للمريض خليه؟ الآن أنت مريض، لكن راح تصير في شهر ذي الحجة إن شاء الله طيب، راح تصير في أشهر الشتاء، قادر على ذلك، روح صوم هناك ما يحتاج. أنا من الصباح مريض، خلاص أدفع هذه الفدية في نفس الوقت، لا بدون ما أكون مريض أنا حاضر أدفعها. هنا يقول له حتى إذا مريض ما يسقط عنك، ما إلك حل إلا أن فعدة من أيام أخر. أو على سفر، إنسان مسافر ما عندك طريق إلا عدة من أيام أخر. يقدر الإنسان بناء على هذا الرأي الذي وصفناه بأنه من التفسير بالرأي، يقدر يقول أنا باكر الصباح مسافر، في طريقي أكو فقير، أعطيه الخمسة ريال عشرة ريال وانتهى الموضوع. ليش أحمل نفسي بعد مدة من الزمان أروح أصوم عدة من أيام أخر؟ وهذا وأمثاله. نعم، هناك فئة هم حاضرة، ذكرنا هذا الحشي في السنة الماضية في قضية تشريع الصيام وآيات الصيام في القرآن الكريم وكيف يتحدث عنها. مختصرها قلنا الآية المباركة هي وما قبلها وما بعدها تبين الحالات المختلفة. أنت حاضر في البلد، صحيح البدن، يجب عليك الصيام ليس إلا. حاضر في البلد ولكنك مريض، يجب عليك صيام ولكن في أيام أخر. لا، مو حاضر في البلد، أنت مسافر، يجب عليك الصيام فيما بعد. هناك فئة هذول تبلغ بهم قضية الصيام حد الإطاقة القصوى، رجل مو مريض ولا مسافر ولكن عمره كبير، عمره 85 سنة، صعب عليه الصيام، مو مريض حتى ينطبق عليه فعدة من أيام أخرى. إذا هذا ضعيف وكذا، خب الآن ما يقدر يصوم، بعدين هم ما رح يقدر يصوم. طيب، ضعيف لا يستطيع الصيام، يبلغ جهده في الصيام، عمره 90 سنة وهذا مكلف بالأحكام، زين، هذا ما يصبر عن الطعام لنفترض 3 ساعات 4 ساعات، كيف يصبر عن الطعام 17 ساعة؟ هنا أنا قال لك هذا إنسان تبلغ قضية الصيام به حد الجهد الأعلى والطاقة القصوى، هذا يفدي، هذا ما يسقط عنه، بس الصوم أيام أخر ما يقدر، الآن ما يقدر، هذا هم ما يسقط عنه، وإنما لأهمية الصيام يفدي فدية طعام مسكين. هذا وين الكلام؟ وين كلام أنه الإنسان من البداية حتى لو كان صحيح البدن وقوي العضلات وما شاء الله عليه يرفع الثور بإيد كما يقولون، يقول يابا أنا أقدر هذا من البداية أعطي 10 ريال وانتهى الموضوع، والقضية قضية أموال ورح تجينا ملايين الدولارات من أوروبا. هذا كلام بعيد جدا عن سياق الآيات، بعيد جدا عن أهمية الصيام. الصوم لي وأنا أجزى به أو أجزي به وفليصمه وأمثال ذلك، هذا ما ينسجم مع أنه أنا أجي أعاوضه في الوقت اللي أنا أقدر وأستطيع أن أصوم أعطيه 10 ريال وانتهى الموضوع. هذا مما ذكره بعض المفسرين المعاصرين، وهو ينطبق عليه عنوان من التفسير بالرأي. نموذج آخر في الآية المباركة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية المباركة. أكو فد عقدة عند من هم متأثرون بالحالة الغربية، أن الحالة الغربية تقول المسلمون ينظرون إلى النساء والمرأة نظرة شهوية، نظرة التذاذ، وهذا مخالف لكرامة المرأة وكرامة الإنسان، ما لازم ينظر إليها نظرة شهوية. زين، هذا الكلام صحيح، المرأة مكرمة معززة في القرآن الكريم، ذكر من شؤونها الشيء الكثير، منها أنها سكن، منها أنها ستر للإنسان، منها أيضا أنها محل زواج ونسب وصهر وغير ذلك، ومنها أيضا أنها مكان للرغبة الجنسية، مثلما الرجل مكان للرغبة الجنسية من المرأة. فذكر القرآن الكريم أحوالها المختلفة. هنا يصف الناس، زين للناس حب الشهوات، الشهوات ما يشتهيه الإنسان، ما يرغب فيه الإنسان، سواء كان امرأة أو كان ذهب أو كان فضة أو كان خيل مسومة، طيب، أو كان أنعام أو كان مزارع وحرف، كل واحد بنين، كل واحد بحسبه. الخيل المسومة للركوب، رغبة الإنسان فيها للركوب، مو للأكل ولا للنكاح. البنين لا للركوب ولا للأكل ولا للنكاح، وإنما للامتداد والاستمرار في حياة الإنسان، يمتد الإنسان ويبقى ببقاء أبنائه. طيب، النساء في قضية الزواج والنكاح وما شابه ذلك، شنو المشكلة في هذا؟ رغبات الإنسان بحسب هذه، القرآن قاعد يعددها، هذه ما فيها مشكلة. لما يجي واحد متأثر بهذه الحالة، كأنما واحد يضربه بصوت من الغربيين، انتو ترى شهوانيين، انتو ما أدري كذا، يقول لا، هنا حب الشهوات من النساء، النساء مو مقصود المرأة، مو مقصود المرأة. إذن ما هو المقصود من المرأة؟ المرأة هي الموبايل، المرأة هي الراديو. شلون هذا يصير؟ قال ها، نساء جاية من نسئة، نسئة يعني أخرة، الأشياء المتأخرة المستجدة، مثل ما في الجاهلية إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الأشهر، النساء هنا من هنا جاية، يعني الأشياء المتأخرة المستجدة، يعني الأشياء المخترعات والمبتكرات والمكتشفات اللي راح تجي بعدين، هذه هي النساء. وبتعبير هذا المفسر قال يعني مثل الموبايل والراديو. طيب هذه حلال إليكم، لا تسألوا عنها أحد، وهذا التعبير لهذا المفسر، لا تسألوا أحد، لا عالم ولا غيره، اسأل نفسك أنت، فكر في الموضوع. هذه الأشياء مما يستجد، مما يتأخر، مما يأتي فيما بعد، هذه هي النساء، مثل الموبايل، مثل الراديو، مثل التلفزيون وأمثال ذلك. زين، هذا التفسير. تجي تقول مثلا لما نقرأ احنا في يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، كيف نقرأها؟ يعني هل نطبق عليها نفس الكلام؟ لو لا، لو هناك فد شكل وهنا شكل آخر. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يعني شنو هنا؟ ما يستجد الأمور المبتكرات والمكتشفات، نفس سورة النساء. وعندنا سورة باسم سورة النساء، يعني سورة الشنو؟ طيب هذا فعلا من مصاديق التفسير بالرأي. القرآن يعبر عن نفسه بأن آياته متشابهة مثاني. زين، ما يستخدم تعبير هنا يختلف عن التعبير هناك، هالمصطلحات هذه لا سيما من قبل نفس هذا المفسر اللي عنده مصطلحات معينة، ويقول هذه في كل مكان تستخدم بهذا المعنى. زين، يا نساء النبي وين تخليها؟ سورة النساء، يتامى النساء، غير ذلك. إذا تريد تعطيها هالمعنى الجديد اللي أنت جايبه، فد معنى لا يمكن أن يكون مقبولا أبدا. لكن قلت ما الذي يدعو أمثال هؤلاء إلى مثل هاي؟ أكو هناك وراه واحد يركض، ترى أنت المسلمون تنظرون إلى النساء نظرة شهوية ورغبة جنسية، فنريد نشيل النساء من هنا، شيل النساء هذه، زين للناس حب الشهوات من النساء، يعني من الأشياء المبتكرة فيما بعد، حتى لا نتورط ويا هذول اللي يقولون رغبة جنسية وما شابه ذلك. طيب في نفس هذه الآية، يعني أنا اللي أريد أبين أصل التفسير أنه غير صحيح ويتخالف مع آيات القرآن الكريم. إحنا ما نقول بعد أنه يتخالف مع ما ورد من الحديث عن رسول الله وعن المعصومين، لأن هذول قضية التفسير بحديث النبي والمعصومين لا يعترفون بها أصلا. طيب بس أكو هناك من يسوط هذا المفسر في أنه لابد أن يجتنب هالأمور هذه. الحجاب شلون؟ فد شكل بحيث لا نتورط أولئك. طيب الحقوق المرأة شلون؟ نجاوب بشكل اللي لا نتورط إيه أولئك، وهكذا. تعددية الزوجية نفس الكلام، يابا تعدد الزوجات في الغرب مجرم قانونا، لا تستطيع أن تتزوج زوجتين، تقدر تأخذ لك زوجة رسمية وعشر عشيقات، عشر خدينات، هذا ما في مشكلة هناك، لكن زوجة رسمية تسجل ثنتين لا، هذا ممنوع. والآن في بعض بلاد المسلمين أيضا دا يحاولوا يقروا قوانين بهذا الاتجاه. زين، فاللي يعيش في هالبيئة أو ضمن هالفكرة هذه عنده مشكلة. الآن هذه في القرآن أكو، كيف نقدر إحنا نوفق بينها وبين هالفكرة هذه اللي واردة من الخارج واللي تضغط علينا؟ يقولوا تعددية الزوجية، تعدد الزوجات مخالف لحقوق المرأة، ظلم إلى المرأة، قانونا غير صحيح. طيب ماذا نصنع بالنسبة إلى هؤلاء اللي عندهم هالشكل حالة من التأثر بالفكر الآخر؟ نجي إلى الآية المباركة، نحاول أن نوجهها. نقرأ في سورة النساء في قضية التعدد كما في السورة المباركة، أول سورة المباركة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. زين، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني سواء ثنتين أو ثلاث أو أربع، بين قوسين. احنا الآن ما عندنا دعوة هنا في هذا المجلس لتعدد، لا أحد يفهم هذا المعنى، وإنما لتوضيح المسألة والآية المباركة. ذاك إله محله، طيب عند تفسير الآية. الآن احنا نرد على هذا المفسر فقط. الشاهد أنه هذا إجا ماذا قال؟ قال التعدد ما عندنا احنا في الإسلام، تعدد الزوجات. ليش ما عندنا تعدد والآية المباركة موجودة؟ قال ها، أساسا الحياة الزوجية في الإسلام هي واحدة، امرأة لرجل فقط، وهذا طبعا مصدره ذاك الوادي، امرأة لرجل، ما في بعد امرأتان لرجل، فامرأة لرجل. والغرض من الزواج يقول لك تكوين الأسرة وتربية الأولاد وبناء علاقة زوجية كاملة، وهي تمحضه المحبة وهو يمحضها المحبة، هي ملكه وهو ملكها، خلاص. هذه الفكرة أيضا فكرة غير صحيحة، وهي شائعة لا سيما في مدرسة الخلفاء عند ردهم على قضية الزواج المنقطع. هذا دائما يكرروها، أن غاية الزواج والنكاح في الإسلام فقط هو قضية الاستقرار الزوجي وإنجاب الأولاد، وإما مجرد علاقة زوجية بين اثنين مؤقتة فما يصير. هناك ذكر العلماء أن هذا الكلام لا أصل له، هذا النبي محمد لذكره الشرف والصلوات. تزوج نساء متعددات أكثرهن لم تجتمع فيهن مثل هذه الصفات. سودة بنت زمعة، امرأة مسكينة كبيرة السن، لا فيها مطمع لأولاد ولا فيها مطمع أيضا لجمال وكذا. النبي لأسباب معينة تزوجها بعد خديجة بنت خويلد، لا مو على أساس تكوين أسرة ويمحضها كذا أطفال إلى آخره. حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، امرأة في الحبشة، طيب زوجها عبد الله ابن جحش تنصر ومات عنها هناك، ما تقدر الآن ترجع إلى مكة، أهلها كفار، في المدينة هم ما عندها أحد، تبقى أيضا في الحبشة بلا معنى. النبي صلى الله عليه وآله عقد عليها واستجلبها إلى المدينة ضمن ظرف خاص ومعين. فهاي سالفة أنه لازم يكون الزواج فقط لهذا الغرض وكذا، لا، هذه الصورة الأكمل، لكن هذا ليس إلا ليس صحيحا. زين، هذا إجا قدمها المقدمة ورأينا أنها المقدمة غير صحيحة. إجا في المرحلة الثانية قال إذا تريدون تتزوجون فعلى أساس تكونوا أسرة جديدة روحوا دوروا إليكم أم يتامى، واحدة عندها يتامى، خمسة ستة، خمسة ستة من عندي يعني، خمسة ستة أكثر أقل، وروح تزوجها واستر عليها حتى تكون شنو أسرة جديدة، ويا من شراله إلى آخر المثل. طيب زين، أما قضية أن واحد يروح يتزوج امرأة مثلا هي تهتم فيه، هي تعتني به، يشتاق إليها، لا هذا ما مطلوب، مطلوب تروح تشوف تدور وين أم يتامى تتزوجها حتى تعتني فيها وتعتني أيضا في يتاماها، ولازم أيضا تكون عادل بين أولادك وبين اليتامى مالها. حتى قال في قضية ألا تعدلوا، مو لا تعدلوا بين الزوجات، وإنما لا تعدلوا بين أولادك وبين اليتامى هذولا. طيب هذا الغرض منه كل شنو؟ أنه إحنا حتى لا يقال أن في الإسلام أكو ظلم إلى المرأة بقضية الزواج المتعدد نروح نسوي فد شيء نقول له الزواج المتعدد غير حاصل. القرآن يقول شو نسوي؟ قل ها هذا مقصود به أن نرعى اليتامى كفالة أيتام مع أمهم. طيب أنت ما تحتاج إلى هذا. والغريب أنه يعني بعض هؤلاء يقول أصحاب رسول الله ما في ولا واحد منهم كان عند زوجة واحدة إلا أبو عبيدة بن الجراح فقط، وإلا باقي أصحاب النبي كلهم كانوا ممن تعددت زوجاتهم. أنا أضيف ولم يكن عند أحد منهم قضية شنو؟ أم اليتامى. هذا أمير المؤمنين عليه السلام المعروف أنه تزوج 8 نساء بالعقد الدائم، ما كان يجمع بينهم وإنما على فترات، ولم يكن أي واحدة منهن فيما نعلم كانت أم يتامى. فهذه سالفة أنه جيب من أم يتامى وقضية اعدل بين اليتامى وبين أبنائك، وأنه التعدد في الزيجات غير صحيح في الإسلام، وإذا جت آية في القرآن كذا، هذا لا معنى له. زين ماذا تصنع في هذه الروايات الكثيرة في قضية حقوق كل من الزوجتين؟ زين هو كما قلت مثل هؤلاء لا يعترفون بقضية السنة ولا بأخبار النبي صلى الله عليه وآله ولا بأخبار رسول الله، والقرآن الكريم هم لازم نلوي عنق الآية حتى تطاوعنا. إحنا ماذا نريد؟ تارة الإنسان يقول أنا هذا رأيي، أنت رأيك وحر فيه، لكن أن تقول القرآن الكريم يقول هكذا ليس بصحيح. طيب هذا مثال ونموذج آخر في هذه الجهة. النموذج الثالث في قضية الميراث، طبعا هنا العلماء عندنا المفسرون قالوا ليش جاب قضية اليتامى، فذكروا أجوبة كثيرة، واحد منها أنه قسم من الأولياء على اليتامى كان بعضهم يفكر في أن يتزوج باليتيمات، فكان هناك حرج وتخوف في قضية الأموال مالهم، وبعضهم ربما يتزوج لهذا الغرض أيضا حتى يسيطر على ما لا تدري. بالنسبة إلى قسم من الناس الشيطان يلعب لعبته، زين يروح يدور وين امرأة عندها فلوس حتى يتزوجها وبعدين يمرمر عيشتها حتى تفتدي منه وتختلع منه. هذا شفناه وملحوظ، امرأة يتيمة عندها أموال يروح يتزوجها يستهلك أموالها بالتدريج. قسم منهم لا متقون، فالقرآن يقول لهم إذا أنتم تخافوا هالشكل روحوا تزوجوا في غيرهن، زين غير هؤلاء المحذور ما موجود فيهم امرأة أخرى من غير النساء، إذا أنت تثق من نفسك بأنك لن تأخذ مالها ما في مشكلة، بس إذا هناك هالاحتمال موجود تزوج، ولكن تزوج في غير هذا الإطار. وتفصيل هذا المعنى في التفسير. المثال الثالث هو في قضية الميراث، نذكره بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الآية المباركة تقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآية. زين، هذه المعروف عند المسلمين أن الآية المباركة تتحدث عن الميراث بهذا النحو. مرة يكون شخص واحد الوارث، ومرة يكون متعدد. مرة إذا تعدد، مرة يكون من نفس الجنس كلهم ذكور، ومرة يكونوا كلهم أناث. إذا واحد سواء كان ذكر أو أنثى واحد فقط فله المال كله، بعضه بالفرض وبعضه بالرد. القرآن الكريم قال: وإن كانت واحدة فلها النصف فرضا. الفرق بين الفروض والرد أن في القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم عدد من الفروض معينة، هذه ما تقل ولا تزيد بذاتها، وهناك قسم آخر يسمونه بالرد. طيب، وهذا إلى بحث فقهي خاص الآن ما ندخل فيه. فإذا كانت واحدة امرأة لها النصف، والباقي إن لم يكن، إذا كان أكو أبوين لكل واحد منهما السدس، وإذا ما كان أبوين يرجع إليها ردا. إذا كان ذكر واحد أيضا له المال كله. إذا كانوا ذكرين بينهم بالسوية، أنثيين أيضا بينهم بالسوية، أنثيان أو ثلاث أو أربع أو خمس. الآن إجينا إلى مثل هذه: مختلط ذكر وإناث، أو إناث وذكور، مختلط. كيف نقسمها؟ عند المسلمين جميعا إلى هذه اللحظة من القديم أن يحسب نصيب الأنثى شقد، ويضرب في اثنين يصير نصيب الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا اللي كان عليه إلى الآن. طيب، إذا ما كانوا مختلطين، كانت فقط إناث، قال إناث مرة واحدة واحدة لها النصف فرضا والباقي بالرد، ثنتين فصاعدا لهم الثلثان بالفرض فلهن ثلثا ما ترك، والباقي يرد عليهن إن لم يكن هناك أحد معهن، وإذا أكو يعطى لباقي الأنصبة. طيب، هذا إلى الآن الكلام عند المسلمين، وهذا يقولون أنه مقتضى العدالة، حيث أن الذكر في الشريعة الإسلامية قد حمل مسؤوليات من الإنفاق لم تتحملها الأنثى، فصار لأجل هذا يجب أن يعطى سهما أكثر في الميراث. وذكرنا قبل ليال مثالا على ذلك: لو ورثت البنت 25 والابن 50، بعد سنة تزوج صار في جيب الأنثى 25 مهر، صار عندها 50، ونقص من جيب الذكر 25 صار عنده 25، تحمل الابن نفقة زوجته 12,000 مثلا، فنقص نصيبه صار 13، وزاد نصيب البنت التي صارت زوجة ينفق عليها، زاد نصيبها من 50 إلى 62,000. هذا إذا كان بهالترتيب الإسلامي، فكيف إذا أعطيناهم هذه 25 وهذاك 25؟ سوف يفلس هذا، وتلك يتضاعف المال عندها أضعافا مضاعفة. هذه الرؤية الإسلامية. جاء بعض المفسرين ممن نعتقد أن تفسيرهم هو من التفسير بالرأي، الدافع ما لما هو، نحن نعتقد أن دافع هؤلاء هو نفس الفكرة، أنه أنتم أيها المسلمون ما عندكم مساواة بين الرجل والمرأة، والشاهد على ذلك في الميراث. حتى مثل هؤلاء يقول لا احنا عندنا مساواة، ليش ما عندنا مساواة؟ فإذا نصيب الأنثى في الميراث هو نفس نصيب الذكر، الرجل ياخذ قد ما تاخذه المرأة. ماذا تصنع في الآية المباركة؟ قال ها، مو قال للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثيين شقد حظهم فيما بعد؟ قال ثلثين، الذكر صار ثلث، كل واحدة من الأنثيين كم صار إليها؟ ثلث، لأنه لهما ثلثان. طيب، فكل واحدة ثلث صار ثلثين، ما دام كل واحدة ثلث الباقي شقد؟ ثلث واحد، هو نصيب الذكر. إذا تساوى الذكر مع كل من الإناث. بعد أكثر من هذا قال ها، قال فيما بعد وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك، النصف الثاني لمن يروح؟ للذكر. زين، إلى هني الكلام واضح، وين الغلط فيه؟ الغلط في أن هذه المقادير لم يؤخذ فيها وجود الذكر، فلهن ثلثا ما ترك من غير أن يكون الذكر موجودا، فإن الآية المباركة في البداية قالت أولادكم الترتيب مالهم هكذا، قد يكون كل ذكور، قد يكون كل إناث، قد يكون هناك اختلاط بين ذكور وإناث، فذكر في حالة الاختلاط وجود الإناث مع الذكور قال للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان ذكر وأنثيان أو كان ذكران وأنثى أو كان ثلاثة ذكور وست نساء، ماكو فرق، هذه قاعدة عامة. في حالة الاختلاط في الورثة بين الذكور والإناث هذه قاعدة عامة، انتهينا، طلع الذكر برا. بعدين نجي إلى ماذا؟ إذا كانت إناث ذكر ما موجود، لأن الذكر لو كان موجود راح ترجع شنو؟ موضوع الاختلاط للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن طلع الذكر برا، نجي أنثى واحدة لها النصف، أنثيان فصاعدا من دون ذكر، أنثى واحدة من دون ذكر، أنثيان فصاعدا من دون ذكر لهما الثلثان. فهذا كله يتحدث عن نصيب الأنثى مع عدم وجود الذكر. الخطأ اللي وقع فيه بعض هؤلاء المفسرين ماذا؟ هو أنه خلى الذكر موجود على طول، الحال أن الذكر إذا موجود مع الإناث قاعدتهم ذيكة مثل حظ الأنثيين. الآن لما طلعناه صار للأنثى الواحدة نصيب خاص وهو النصف بالفرض، والباقي يرد عليها إن لم يكن معها أحد من والدين وغير ذلك وزوجة وأمثاله، وإذا كان أكو أحد لا، هي إليها النصف والباقي يوزع بالحصص المعينة. إذا كانت اثنتان نفس الكلام من دون وجود الذكر. اللي خلى مثل هؤلاء ما هو؟ اللي خلى أنه يريد يثبت أن الذكر حظه مثل حظ الأنثى، وهاي الفكرة جاية من برا حتى لا يقولوا أنه إحنا المسلمين لا نساوي بين الرجل وبين الأنثى، بس هم يتورطون في هذه، ولعل بعض من أشكل عليهم ولم يستطيعوا الإجابة قال زين، الآن لو فرضنا أنه كان ذكر واحد وست إناث، فإن كنا نساء فوق اثنتين خلنا نفرض ست إناث، حسب تقدير ماله قول الذكر إلى الثلث، نصيبه ثلث، نساء فوق اثنتين اللي هم ست صاروا إليهم شنو؟ ثلثان. ثلثان قسمها كل واحدة عليها شقد يطلع إليها؟ أقل بكثير من الذكر. لو فرضنا مثلا 100 ريال ثلثها 33، هذا إلى الذكر. الإناث ست إناث ليهم كم؟ 66. قسم 66 على 6 شقد يطلع؟ 11. زين، صار نصيب كل أنثى 11، وصار نصيب الذكر شقد؟ 33. رجعنا نفس الكلام، ما حققت أنت المساواة، ما حققت التساوي بين الذكر والأنثى. أنت إذا تقول في كل مكان ذكر يساوي الأنثى، لازم هنا تقول لا، الذكر يأخذ 11 والباقي أيضا يأخذون 11، أو تقسمه على الجميع، تقول المجموع 7 نقسم عليهم 100، فكل واحد يحصل نصيبه. لكن هو هنا يقول الذكر له ثلث. زين، ثلث 33، ذولاك كل واحدة صار إليها 11، وهذا واضح أنه غير مساواة. المهم هو ما هو الدافع لهذه الفكرة؟ الدافع هو أننا عندنا فكرة واردة إلينا من مكان آخر قاعدة تحرجنا، تحرجهم لا تحرجنا نحن، لا تحرج القرآن، لا تحرج التفسير الصحيح، لا تحرج التشريع الصحيح، تحرج هؤلاء. فلكي يتخلص من هذا الحرج لازم يلف عنق القرآن. وهنا نلاحظ ملاحظة كما ذكرنا أولا، أنه تأكيد هؤلاء على أنه لا تسألوا أحدا، لا تستفتي أحد، أنت شوف ويش يتبادر إلى ذهنك، لا تأجر عقلك، لا يكون أحد يقول لك كذا. زين، أنت قاعد تقول إلى الناس الشكل وتنشره. زين، حرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنس. أنت لا تأخذ كلام العلماء، كلام الفقهاء، لا، تعال أخذ اللي أنا أقوله إليك. ويفتون أيضا، هذا يقول لك أنه أنت لا تشعر بالإثم في قضية الصوم، تقدر تدفع فدية وانتهى الموضوع، لا تستشعر الإثم. هذه مو بس فتوى، هذه تضمين إلى يوم القيامة أنه أنت هذا ما قاعد تسوي شيء حرام ولن تكون معاقبا. أي فتوى بعد أكثر من هذا؟ الفقيه يقول أنا ما وصل إليه ذهني من الروايات، من الآيات، من جمعها، من بيانها، من كذا، هذا هو الرأي والله العالم، وقد أكون مخطئ. غير هؤلاء يقول لا، أنت لا تستشعر الإثم، اللي تشوفه أنت هو الصحيح وماكو عليك شيء، والله ما رح يعاقبك، ضامن إليك الأمر. في الميراث أيضا نفس الكلام، يقال هذا الكلام. فنحن نعتقد أن هذا من نماذج التفسير بالرأي الذي لا يستند إلى مبرر صحيح، لا يستند إلى كلام العلماء، هذا قضينا عنه ما يخالف، لا يستند إلى أحاديث المعصومين هم قضينا عليه، لا يستند إلى كلام رسول الله صلى الله عليه، بالتالي النبي قالها فيها الأمور شيء ولا لا، طبق شيئا أو لا، قسم ميراثا أو لا، صنع هذا أو لا، أصحابه اعتمادا على كلامه صنعوا ميراث، لو ماكو ميراث طول هالمدة من الزمان كان موجود وسار عليه المسلمون في هذا الأمر. لم يختلف المسلمون على اختلافهم في الكثير من مسائل الفقه في هذا الموضوع، لم يختلفوا من زمان رسول الله إلى يومنا هذا. فكلام العلماء لا، كلام الأئمة لا، كلام النبي لا، كلام القرآن هم لا ينطبق على هذا. فأي معنى أوضح من معاني التفسير بالرأي لهذا الكلام؟ نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا كتابه ومعاني أحكامه. الميراث واضح ما تركه الميت من مال أو عقار أو حق أو غير ذلك ينتقل قسرا وجبرا باللحاظ الشرعي إلى ورثته، مو بكيف الإنسان أيضا، وضمن تقسيم معين إلهي مو بكيف الإنسان. يرث الوارث من أبيه من مورثه بحسب الفريضة الشرعية، ولا يستطيع المورث أن يتحكم في هذه الفريضة الشرعية باستثناء ما حدد شرعا مثل قضية الثلث وأمثال ذلك. هذا في الأمور المادية. استعمل الإرث أيضا في الأمور المعنوية، أن الابن أو البنت يرث من أبيه ومن آبائه بعض صفاتهم، طبعا هذا استعمال مجازي وغالبي، نقول في حق علي الأكبر ورث الصفات الغرة وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي. قد يصير الإنسان فعلا والده كريم يصبح كريما، والده ذو أخلاق حسنة هو أيضا يكون كذلك. هذا مو شيء قسري ولا قهري، وإنما غالبي نظرا للمعايشة والتربية. إنسان لما يكون في بيته هكذا تنتقل الصفات إلى من كان مؤهلا من أولاده، فكأنها ميراث، كأنها ميراث. لذلك يصح القول ورث الصفات هذه. وقد يستخدم أيضا كناية بمعنى وراثة المصائب والأحزان والآلام والنوائب، وهذا أيضا على سبيل الكناية والتوسع، وإلا فإن المصائب والآلام لها ظروفها المعينة. لكن كأن إذا الابن أو البنت أخذت ومر عليها نفس المصائب التي مرت على أبيها أو على أمها كأنها ورثت ذلك. ولعله إليه يشير من ذكر مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام ثم قال إن زينب العقيلة قد ورثت هذه المصائب، قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار، نادت بحاد العيس، نادت بحاد العيس، مر بي على جسم ولي الله لو تلزار، أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من لحمي وحوش القفار، سأقض عن يا حسين وين أهل الحمية، ساقض عن للشايام وين أهل الحمي. زينب تنادي سفرتي القشرة علي، ساعة القشرة يوم مروا بالمذابي كلهم عرايا والكفايا من سافي الري، ومن الحزن زينب تقوم وناب نطي وتصيح ذاب القلب من فرط الرزية، ورملة على الجاسم هوت تلطم صدرها
نادي عروسك بن سعيد يا ابني أسر، وانت تريب جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقل، شلون تبقى على الوطي؟ جاوب لسان الحال يما ودعيني وجمعي وسادة من التراب والسدي، يا والدة شقي ضريح ولحدي، قالت شبيدي والعدا النوم طيع، وليل على شبه النبي تلطم بالقدو من شافته مقطع وفوق الترب ممدود، وتنادي يا ابني لبستني ثياب الحدو، ما انت العزيز شلون يا ابني قطعت بيه؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.